الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدرسة تلو الأخرى، لنتعلم من فصول كل مدرسة ما ينفعنا في عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا. وصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل معقل ابن يسار المزني. أكرر الاسم على مسامعكم مرة أخرى: صاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل معقل ابن يسار المزني. والمزني نسبة إلى قبيلة مزينة، وهي قبيلة حالفت الأنصار ولاحقت بهم. وقد سارع معقل إلى الإسلام ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين بايعوه بيعة الرضوان، فكان من الذين قطع الله سبحانه وتعالى لهم بأنه قد رضي عنهم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معقل مجاهدا في سبيل الله في الجيوش التي أعدها أبو بكر ثم أمضاها عمر رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن عمر، وكان من الذين شهدوا فتوح العراق وسكن البصرة واستوطنها، بل وتولى إمارتها في بعض الوقت، وقد شق بها نهرا يعرف في البصرة حتى الآن بنهر معقل، إلى أن توفي بالبصرة ودفن بها رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وفضائله كثيرة، ويكفيه أنه قد نزلت فيه وفي أخته آية من آيات القرآن الكريم تتلى: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تلك الآية هي الآية 32 بعد 132 من سورة البقرة، وهي آية العضل. اسمعها واعرف ماذا كان من شأنه ومن شأن أخته، ولما نزلت هذه الآية الكريمة فيهما. تلك الآية يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. تلك الآية في سورة البقرة، وهي التي عرفت بآية العضل. والعضل هو المنع الذي فيه جور. تعال واعرف القصة لتفهم فهما جيدا. يقول معقل صاحبنا هذا رضي الله عنه في حديث أخرجه البخاري في صحيحه بعد أن قرأ هذه الآية، قالت: نزلت في وفي أختي. كانت لي أخت زوجتها من رجل ثم طلقها وانتظر حتى انقضت عدتها ثم جاء ليخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك ثم طلقتها ثم انتظرت حتى انقضت عدتها وتريد أن تراجعها، والله لا أعيدها إليك أبدا. معقل يقص في هذه الرواية أنه كان له أخت، على الراجح كان اسمها جميل، هكذا كان اسمها جميل. هذه الأخت كانت امرأة جميلة، ولذلك في بعض الروايات كانت تخطب إلى معقل كثيرا، وكان يتقدم إليها من الأهل الكثير، إلى أن جاء هذا الرجل فآثره معقل على غيره، وذلك لصلاحه. حدث بين هذا الرجل وبين جميل ما يحدث بين الأزواج، فطلقها. والرجل إذا طلق امرأته الطلقة الأولى، هذه الطلقة تعرف بأنها طلقة رجعية، وهذا يعني أن المرأة لا تخرج من البيت، ولا يخرجها زوجها، ولا يخرجها أهلها، ذلك بغية أن تعود العشرة بينهما. فمن حق الزوج في فترة العدة، تلك الفترة التي لا تخرج فيها المرأة من بيت الزوج كما يخرجها الجهلاء الآن، في هذه الفترة يحق للزوج أن يراجعها دون إذنها ودون رضاها ما دامت في العدة، سواء كانت المراجعة بالقول أن يقول لها راجعتك، أو بالفعل أن يفعل معها مقدمات الجماع، أو أن يجامعها. وتلك أو ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى للرجل، يعطيك تلك الفرصة في مدة العدة والأمر فيها بيدك. فإذا انقضت العدة ولم يراجع الرجل فقد رفض فضل الله الذي منحه إياه. وهنا تتحول الطلقة من طلقة رجعية إلى طلقة بائنة بينونة صغرى، بمعنى أنه لا يجوز للرجل أن يجامعها إلا إذا خطبها من وليها، ولذلك تخرج من البيت ويحل لها الأزواج غيره، ولا يجوز لزوجها هذا أن يراجعها إلا إذا ذهب وخطبها من وليها وقبل وليها وقبلت هي ولها مهر جديد كأنها تتزوجه لأول مرة. من حقها أن ترفض، ومن حق وليها أن يرفض، ومن حقها أن تتزوج برجل آخر. زوجها طلقها، لم يأخذ تلك الفرصة، وانتظر حتى انقضت عدتها، فتحولت طلقتها إلى طلقة بائنة بينونة صغرى، ثم بدا له أن يراجعها، فجاء كما قلنا ليخطبها من وليها معقل. وهذا يعني كما قال أهل العلم أنه لا نكاح إلا بولي، حتى وإن كانت المرأة ثيبا كحال جميل، حتى وإن كان الذي يريد أن يتزوجها وزوجها السابق، لا نكاح لها إلا بولي، ولئن أبى الولي لا يمكن أن تتزوج، ولئن تزوجت أعدت زانية حتى ولو كانت ثيبا وأما لأولاد. وهذا شيء ينبغي أن نعلمه، ولذلك وضع البخاري هذا الحديث في عدة أبواب، كان منها في كتاب النكاح في باب أنه لا نكاح إلا بولي، إلا بولي. جاء الزوج يريد أن يعيد جميل إلى عصمته مرة أخرى، ما كان ليفعل حتى يذهب إلى الولي. الولي هو صاحبنا معقل ابن يسار، جاء إليه يريد أن يخطب منه أخته مرة أخرى. قال له معقل: قد زوجتك، في لفظ في غير البخاري آثرتك على كثير من قرابته، وفرشتك، أي جعلت أختي لك فراشا، وأكرمتك، ثم طلقت وانتظرت حتى انقضت عدتها وتريد أن تراجعها، والله وأقسم بالله لا أعيدها إليك أبدا. ولينظر أصحاب القوانين الوضعية الفاشلة الذين أباحوا للبنت أن تزوج نفسها بنفسها إذا بلغت سنا معينا، ففتحوا باب التجرؤ للبنات، وأصبحت البنت الآن تستهين بهذا الأمر فتتزوج بغير علم الأهل، عرفيا أو عقدا موثقا أو نكاح متعة، أيا كان الأمر. ما كان هذا إلا لتلك القوانين الفاشلة التي وضعتها هذه الدولة، والتي للأسف الشديد تتعارض تعارضا كليا مع شرع الله، مع شرع الله. أبى معقل وأبى أن يعيد جميل إلى زوجها. الحديث في البخاري يقول: وكان رجلا صالحا، الزوج وكان رجلا صالحا لا بأس به، وكانت امرأته تريد أن ترجع إليه، عندها الرغبة وعنده الرغبة، وهو رجل صالح. وأما أمر الطلاق فهو وارد بين كل الناس، بين كل الناس، ولكن معقل هو الولي، ولا يمكن أن تتزوج إلا بإذنه ورضاه، فأصبح الآن عاضلا لها، أي مانعا لها بجو من حق هو لها، تريد أن تعود لهذا الزوج. فماذا حدث؟ وانظر إلى السماء حينما تهتم بأمر الأرض، ويصدر قانون إلهي حتى يكون لمعقل ولكل من كان على شاكلته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ينزل ملك الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضا هذه المشكلة، والله سبحانه وتعالى يأتي فيها بنهي، فاسمع ماذا يقول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي بلغت الأجل يعني انقضت عدتها، ثم أرادت أن تعود، فلا تعضلوهن، أي ينكحن أزواجهن، أي الزوج السابق، إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فلا تعضلوهن. هذا الكلام موجه إلى معقل، وموجه إلى كل من سوف يكون على شاكلته إلى يوم القيامة. إذا قال الله لمعقل فلا تعضلهن، ماذا يفعل معقل وهو صحابي جليل كريم نحن على أبواب مدرسته في هذا اليوم؟ في هذا اليوم أنا أقسم لكم قد حضرت إشكالا يشابه هذا، وجلست أتحدث مع ولي المرأة وكان آبيا كمعقل، ثم ذكرته بهذه القصة وبهذه الآية، وقلت له: إن الله يقول فلا تعضلوهن، أي ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. أتعرفون ماذا كانت الإجابة؟ أقسم كما أقول لكم، قال: لو جاء لي رسول الله فقال لي هذا الكلام فلن أعيدها إليه. قلوب عميت، بل أقول ماتت، ماتت، ولذلك تتعلم من هذه الواقعة من سيدك معقل كيف تستقبل كلام ربك؟ لأننا في زمن المسلم أصبح يستقبل فيه كلام الله إما بالسخرية، وإما بالاستهزاء، وإما بالإعراض. خذني على جناحك، قل الكلام ده لغيري، لما شوف يا عم الناس، يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا. استهانة بكل معاني الكلمة بكلام الله رب العالمين، استهانة بكل معاني الكلمة بكلام الله رب العالمين. ولذلك ما نحن فيه من ذل وأمراض وأوجاع وضيق في العيش ما كان إلا لأننا استهنا بكتاب الله وأعرضنا عن ذكر الله. اسمع اسمع إلى هذا المسلم الحق، إلى معقل، كيف استقبل كلام ربه. النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه ويسمعه هذه الآية، وقد أقسم بالله ألا يعيدها، ولكن الله يقول له: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ماذا يقول؟ ماذا يقول معقل؟ في لفظ في غير البخاري يقول: سمعا وطاعة لربه. أأنت تفعل هذا؟ أأنت تفعل هذا؟ إذا زوجت ابنتك على غير كتاب الله وعلى غير سنة رسول الله كما يحدث الآن، تيت تيت ويما الأمر على الباب، وتلون عليك القرآن كله، هل هذا يثنيك عن ذلك الفسق وتلك البدعة؟ إذا ذهبت لتودع ميتا ففعلت السرادقات وجئت بالمقرئين وحدثناك في هذا، ولو قرأنا عليك القرآن كله، هل هذا يثنيك عما في رأسك؟ أمة جاهلة، أمة متعصبة لجهلها، طارحة لكتاب ربها، إلا من رحم ربي وهم قليل، وأقولها بملي فيه، وهم قليل وهم قليل. أما هذا الصحابي في التو اللحظة سمعا وطاعة لربي، والله لا أعضلها. ثم أعادها إلى زوجها وكفر عن يمينه. ولذلك كلما قرأت سورة البقرة وصلت إلى هذه الآية الثانية والثلاثين بعد المئة الثانية وقرأت هذه الآية، تتذكر صاحب مدرستنا معقل ابن يسار، تتذكر استجابته لله، تتذكر كيف استقبل كلام ربه وكيف كفر عن يمينه وأعاد أخته إلى زوجها طواعية لله رب العالمين. تلك رسالة تحمل فضلا لمعقل، تلك رسالة أحملها إلى المستهينين والمستهزئين والمعرضين عن كتاب الله رب العالمين. ذلك من فضائل هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أما إذا أردت أن أدخل فصول مدرسة هذا الصحابي الجليل وما أكثرها وما أنفعها للمسلمين، فأبدأ بهذا الفصل وأنا عمدت أن أسميه الاستهانة بالنعمة. الاستهانة بالنعمة هذا في حقنا، في حق معقل تقول حفظ النعمة، أما في حقنا الاستهانة بالنعمة. في حديث أخرجه ابن ماجة في سننه، وهو وإن كان ضعيف السند إلا أن متن الحديث له شواهد صحيحة ومتن الحديث صحيح. معقل بن يسار جلس يتغدى، وكما قلت لكم كان قد سكن البصرة واستوطن بها، بل وأصبح أميرا فيها. وأنتم تعلمون أن بلاد العراق، تلك البلاد كان يسكنها الأعاجم، وفتحت على أيدي المسلمين والحمد لله. جلس معقل ابن يسار يتغدى، عنده جماعة من الدهاقين. والدهاقين بلغة الأعاجم وبلغة فارس على وجه الخصوص، الدهقان بلغتهم ما يسمى عندنا الآن بشيخ البلد، العمدة، العمدة. فجلس يرقبه جماعة من الدهاقين، معقل يأكل فوقعت من يده لقمة، فمد يده وأماط عنها الأذى ثم أكلها، فتغامز الدهاقون، غمز بعضهم لبعض. لماذا يتغامزون؟ لماذا يتغامزون؟ هذا عند أهل الغرب وعند أهل الكفر قذارة، طفاصة، يسمونه هكذا. أهل كفر لا يفقهون شيئا ولا يعرفون شيئا، تحكمهم عادات وتقاليد شيطانية، فيعدون هذا من باب القذارة والطفاصة وكذا 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 وكذا. فتغامزوا، فقال بعضهم لمعقل، أي بعض المسلمين الذي رأى الدهاقين يتغامزون، قال: أصلح الله الأمير، أصلح الله الأمير، إن الدهاقين يتغامزون، أن أخذت تلك اللقمة التي وقعت وبين يديك ما بين يديك من الطعام، ما أمامك طعام كثير جاءت في هذه اللقمة، أمامك طعام كثير. وهذا شيء يتكرر معنا كثيرا، تجلس يتساقط من طعامك ما يتساقط. والله رأيت بعيني بعض الناس، بعض الناس يدفعه برجله، والله يدفعه بقدمه، يشوطه كما يقولون. البعض الآخر يتساقط منه، قد يحمل 90 بكذا كذا، يقع منه ما يقع، يستحي أن يمد يده. قل الناس إيش هذا، يمد يده ليأخذ من الأرض؟ دي قذارة، عادات متخلفة جاهلية تحكمنا. ويا حبذا لو كنت جالسا في مجتمع فيه وجهاء القوم، فإنك تأكل بأطراف الأصابع بالشوكة والسكينة أحيانا، ولو وقع ما وقع تتأفف، شيل هذا، تريد أن تحفظ ماء وجهك أمام هؤلاء. وهذا هو الجهل بعينه والتخلف بعينه. يقال لمعقل وهو أمير وأمامه طعام الكثير، ولكن يمد يده ليأخذ لقمة وقعت على الأرض يميط عنها الأذى ليأكلها مرة ثانية، ليأكلها مرة ثانية. هؤلاء يتغامزون. يا أخي سبحان الله، لم يقل ربنا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون؟ هذه عادة أهل الكفر. كيف تلتفت إلى كلاب كافرة أو حتى إلى مسلمين جهلة، إذا كان مسلما وكان جاهلا كيف تجعل له وزنا وهو جاهل لا يفهم شيئا على الإطلاق؟ ولذلك إذا علمت سنة أو دينا امض فيها كما سوف يعلمك معقل، ولا تلتفت إلى الجاهلين فضلا عن أن تلتفت إلى الكافرين. نحوا عن أنفسكم عادات أهل الكفر، يشرب في الإناء لابد أن يترك فيه ما يقارب الربع، هذا ذوق، قلة آدب وقلة دين، لا ذوق ولا دين. لو أنصفت لا ذوق ولا دين، لا ذوق ولا دين، لأنك ينبغي أن تدرك بنص السنة الإناء يستغفر للاعقي، أما ما تتركه فسوف يذهب إلى المجاري، فما قدمت لنفسك خيرا. فإذا شربت وقالوا هذه قلة ذوق ويشرب الإناء ومصمصه، هذا كلام جاهل، هذا كلام جاهل. أين أنت من العلم؟ ودعك أعرض عن الجاهلين، ما وزن أهل التخلف عندك إذا كنت تطبق سنة أكرم خلق الله. ما وزنهم؟ فقيل. أصلح الله الأمرية غمزون الدهقين غمزون. لماذا؟ أن تأخذ هذه اللقمة وأمامك من الطعام ما هو أمامك. اسمع ماذا قال. تعلم تعلم. قال: ما كان لي أن أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هؤلاء الأعاجم. أترك شيئا قاله النبي لأجل هؤلاء الحثالة؟ ما كان لي أن أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هؤلاء الأعاجم. كان أحدنا إذا وقعت منه اللقمة أمرنا أن يأخذها وأن يميط عنها الأذى وألا يتركها للشيطان. هذا تعليم النبي. ولذلك أكررها لك، هذا فصل يعلمك ألا تستهين بالنعمة، يعلمك ألا تقلد كلاب الكفر أو أهل الجهل، يعلمك أنك إذا علمت شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تلتفت إلى أحد ولا يعنيك أحد، ولا يعنيك أحد، ليحمل أهل الجهل جهلهم وأنت كما قال الله: وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. هذا هو الفصل الأول الذي أردت أن أدخله. وأما الفصل الثاني والذي أريد أن أدخله وأنا أسميه أيضا كما قلت هناك استهانة بالنعمة، سميه الاستهانة بالفتوى، الاستهانة بالفتوى. الفتوى عمل خطير، عمل خطير. وكم قال أهل العلم من خطورتها أنها عمل خص الله به نفسه، خص الله به نفسه، عمل من أعمال الله. يستفتونك قل الله يفتيكم. أما أي إنسان يفتي الناس فما هو إلا ناقل وحامل فتوى عن الله وعن رسول الله لخلق الله. ومن هنا تأتي الخطورة، فقد قال علماء الأصول: فمن أفتى بغير علم فقد كذب على الله ورسوله. ولذلك من أخطر ما يكون، وذلك أمر استهان به الرجال والنساء والصبيان وكل من وضع على رأسه عمام الآن يعتقد أنه مفتي وقد لا يعلم شيئا مما يقول أصلا. أقول هذا الكلام. بالأمس القريب ودون أن أذكر أسماء، أحضر رجلا معمما وجلسوا يستفتونه في بعض الأشياء. وأقول وأكرر، ليس كل من وضع عمامة على رأسه فهو عالم وهو مدرك. وللأسف هناك من يفتون الناس دكاترة ومشايخ خريج الأزهر وهم أجهل من دابة، لا يعرفون ما يقولون. وجاء السؤال، وأنا اخترت حديث معقل لأجل هذه الواقعة بالذات، لأنني حينما سمعت الفتوى أصابني ما أصابني. اتصلت إحدى السيدات وتحدثت مع ذلك المعمم المفتي، فقالت له: إن شعري يتساقط، فهل من حقي أن ألبس باروكة؟ أجاب الشيخ وكأنه العالم العلامة يستوضح منها: تساقطه كثيرا يبدي لحم الرأس. قالت: نعم. قال: يا أختاه، وإن كان النبي قد نهى عن أن تصل المرأة تضع بروكة يعني. فإن الضرورات تبيح المحظورات، وأنت عندك ضرورة فلا بأس أن تضع بروكة على رأسك، خاصة إذا كانت لزوجك. سمعت الفتوى وكأن هددا وقع على رأسي، وقلت حسبي الله ونعم الوكيل في الإعلام وفي أهله الذين يقتادون من لا علم لهم ويصدرونهم لإفتاء الناس، وهم بضاعتهم في العلم بضاعة مزجة. تعال واسمع وادخل هذا الفصل في فصول معقل ابن يسار. في حديث أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح يقول معقل: مرضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع شعرها، لا أقول يتساقط، وقع بالكلية، فوقع شعرها، فسأل زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى يرخص لها في أن تصل تضع باروكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والموصولة. أما كان في استطاعة النبي أن يقول هذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات ولكي تتزين لك، وكما قال مفتي عصره وأوانه. الحديث جاء من رواية أم المؤمنين عائشة، وجاءت من رواية أسماء بنت أبي بكر، والحديث في صحيح البخاري من رواية عائشة ومن رواية أسماء من رواية معقل عند أحمد في مسنده. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، وهي تحكي هذه القصة أيضا، تقول: إن امرأة زوجت ابنتها، تزوجت فمرضت، اسمع التعبير الجاي، فتمعط شعرها. تمعط عند العرب خرج من جذوره، ليس متقصفا وإنما خرج من جذوره، تخرج الشعرة من أصلها، فتمعط شعرها. فسألت أمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تصل لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. مرأة ينبغي أن تعلم إذا حدث لها هذا فهذا قضاء الله فيها، ولها أن ترضى بقضاء الله، هذا قضاء الله فيها سبحان الله. أما أن تصل هذه رخصة، أنا أقول بملء فيه، ما رخص لها النبي في هذا، ما رخص لها النبي في هذا، بل قال محذرا للأم: لعن الله الواصلة، في لفظ البخاري المستوصلة، في لفظ أحمد الموصولة، يعني التي تصل والتي تفعل لها هذا. كوافرات الآن أموالهم حرام، وأقولها بملء فيه، إن فعلوا هذا وغير هذا مما يفعل، مما يفعل. قد يأتي لك آت يقول لك حديث في سنن أبي داود، وهو حديث صحيح ذكره الألباني في صحيح سنن أبي داود من رواية عبد الله بن عباس: لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة إلا لداء. يقول الحديث رخص في هذه الأشياء إذا كان هناك داء، إذا كان هناك داء. إن فهمت هذا فأنت لم تفهم شيئا في السنة، ولا في علم الأصول، ولا في خاص، ولا في عام، ولا في شيء على الإطلاق. لماذا؟ كما قال أهل العلم: إلا لداء، هذه تتعلق بالأخيرة في الحديث، الواشمة والمستوشمة. الوشم إذا كان هناك داء يجوز، ولا يصدق هذا لا على النامصة وهي التي تعمل الحواجب، لأن الحواجب لا تعمل لداء، لا تعمل لداء، فلا يصدق على النامص ولا يصدق على الوسط بدلالة حديث البخاري. فالمرأة كان بابنتها داء، ومع هذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لابنتها. هذا كلام ينبغي أن يفهم. ومن هنا أقول لهذا الذي أفتى بغير علم، اتق الله، فالفتوى لا تكون إلا بعد دراسة وبعد قراءة وبعد تمحيص. إن كنت لم تقرأ ولم تمحص فالأولى بك أن تقول الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. وأقول لأصحاب البواريك وكذا وكذا ومن يعملون في هذا المجال، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، فهناك لعن من الله سبحانه وتعالى لمن يفعل هذا، والله لمن يفعل هذا، والله أسأل أن يجنبنا وإياكم أن نكون من الملعونين، إنه سميع مجيب. الله نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، ففصول مدرسة معقل كثيرة، ولكن كما اعتدنا الوقت يجري ويسرقنا، ولذلك سنكتفي بأن ندخل هذا الفصل الأخير في فصول مدرسة معقل، وهو فصل جاء ذكره في حديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. يقول معقل ابن يسار محدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة، واحفظ هذه الكلمات، العبادة في الهرج كهجرة إلي. أكرر الكلمات مرة أخرى: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج كما قال أهل العلم كثرة الفتن واللغو واللهو، ولذلك السور متعددة، ولذلك ذكر مسلم هذا الحديث في كتاب الفتن. ألسنا الآن في هرج؟ ألم تكثر الفتن وتكثر سور الله؟ الكرة من جانب، أفلام المسرحيات والمسلسلات من جانب، الفيديو كليب من جانب، عد وحدث ولا حرج، فتن لا عدد لها ولا حصر لها. أتعرف ماذا قال لك رسول الله في هذا الحديث؟ لا أفضل من الهجرة، والذين هاجروا لكم تدحاهم القرآن الكريم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يثني على أحد قال: قد خرج مهاجرا. نعم نعم، تريد أن تحصل ثواب الهجرة، تريد أن تحصل ثواب الهجرة، اشتغل في العبادة في وقت الفتن واللهو واللعب. ولذلك ترى صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء مقامة. في هذه التوقيتات هناك مباراة كروية، جلس الناعقون هع وبع ونع، أين الصلاة؟ ضع في خلدك أنك لو قمت إلى الصلاة كأنك هاجرت إلى رسول الله. العبادة في الهرج كهجرة إليه. الذين يقطعون الليل في الفيديو كليب والفيلم والمسرحية ويتركون قيام الليل، لو عدلت عن هذا وقمت كأنك هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف الشديد نحن على استعداد أن نهجر المساجد لا أن نهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي العبادة في الهرج، في الهرج كهجرة إليه. تذكر هذا الكلام وأنت على المقهى أو أمام مباراة كروية أو أمام فيلم أو مسرحية، تذكر هذا الحديث، تذكر وتعلم أنه كلما زادت الفتن وكثرت الابتلاءات وكثرت المصارف عن دين الله وعن عبادة الله وانشغل الناس بتلك المفاسد، فانشغلت أنت بعبادة الله كأنك من الذين هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تريد لنفسك ذلك؟ سؤال اطرحه على نفسك كلما مر عليك له كاد أن يصرفك عن طاعة الله وعن عبادة الله. الله أسأل أن يجعلنا من الذين لا ينصرفون عن عبادته ولا عن طاعته. اللهم اجعلنا من عبادك الطائعين، واجعلنا من عبادك العابدين، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله. والله أسأل أن يجنبنا وإياكم البخل والشح، وأن يخلف على كل من ينفق، إنه سميع مجيب الدعاء. وأقم الصلاة.